جميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بقي الكلام حول الرد الكلامي على بعض متفرعات أقوال المعتزلة والأشاعرة، وقلنا أن تمام الرد عليهم قد تم من خلال تأسيس المبنى الحكمي والفلسفي حول شمول إرادته سبحانه وتعالى لإرادة العباد وإرادة أفعال الإنسان الاختيارية. ولذلك يقع الكلام حول ما بقي وهو تحت عنوان متفرعات أو الردود على متفرعات أقوالهم حسب تقسيم البحث. مفترض تكونوا عارفين نحن هلأ وين بالضبط. معتزل له متفرعات لأقوالهم، أشاعر له متفرعات لأقوالهم، ردينا قول بطريقة حكمية وفلسفية، بقي متفرعات كلام هي عقبات على طريق الحل إذا صح التعبير، فمنرد عليهم وحدة وحدة. فإذا الكلام يقع تارة في الحسن والقبح اللي هو يعتبر من متفرعات أو من المباني التي بنى عليها المعتزلة في قولهم أن الحسن والقبح عقليان، وقول الأشاعرة أن الحسن والقبح شرعيا. فلابدنا الكلام أولا حول الحسن والقبح، ومن ثم الكلام حول بعض الإشكالات التي تتمركز حول قضية الشرور بشكل أساسي، وحول القضاء والقدر. فهو ثلاث مسائل إذا حلوا بكون تأسيس المطلب الفلسفي حول شمول الإرادة الإلهية لأفعال العباد الاختيارية قد تم، وهذه المباحث هي أيضا يتم البحث حولها. طبعا مسألة البداء بنبحثها من مسائل القضاء والقدر نحن، لأنه مسألة البداء كمان أسسوا عليها بحث حقيقة البداء شو هي، ولأنه في كلام منيح بالبداء. على أي حال، فالكلام اليوم يقع، مش عارف إذا بنخلص اليوم، ما بعتقد بنخلص اليوم، يقع حول الحسن والقبح. طبعا الحسن والقبح اعتمده المتكلمون خاصة العدلية منهم أي المعتزلة والإمامية لإثبات العدل الإلهي. فتارة ننظر إلى الحسن والقبح باعتبار الحسن والقبح العقلي عند المعتزلة والإمامية باعتبار أنه طريق لإثبات العدل الإلهي، لأن العدل حسن والله لا يفعل القبيح باعتبار الحسن والقبح العقلي، فلابد أن يكون الله عادلا. فهم تمسكوا بقاعدة الحسن والقبح العقلي لأجل إثبات العدل، لأجل إثبات العدل في بعض كلماته. ونحن في غنى عن هذا الأمر، يعني نحن لإثبات صفة العدل في غنى عن إثبات أصل الحسن والقبح العقلي، لما أسسنا أن العدل هو من الصفات الإلهية، وبالتالي كل ما كان كمالا فهو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. ويتبين هذا الأمر أكثر عند تحرير محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في قضية الحسن والقبح، لأن محل النزاع ليس في حسن وقبح الأفعال أو حسن وقبح الأشياء من حيث كونها كمالا أو نقصا. يعني إذا قلنا أن الفلاسفة والحكماء أو نحن بشكل عام طريقنا لإثبات العدل الإلهي، لا نرتكز لإثبات العدل الإلهي على ما ذهب إليه المعتزلة من الحسن والقبح العقلي، وإن كنا نؤمن بهذه القاعدة، يعني نحن نؤمن بالحسن والقبح العقلي، ولكن لا نحتاج إلى الحسن والقبح العقلي لإثبات صفة العدل. بتقلي طب ما كيف أثبتت صفة العدل باعتبار أنه كمال؟ طب ما الحسن والقبح العقلي أو الشرع بيقول لك أنه ما في كمال، بيقول لك لا، تحرير محل النزاع بده يبين أنه هو محل النزاع في الحسن والقبح، مش كون شيء كمالا أو نقصا. يعني الأشاعرة يسلمون بكمال الأشياء ونقصها، والمعتزلة يؤمنون بكمال الأشياء ونقصها، ليس هنا محل النزاع في الحسن والقبح. فبالتالي إثبات العدل لأنه كمال يثبت حتى من دون الاستناد إلى محل النزاع اللي هن فاتوا فيه بالحسن والقبح. هذا الكلام بأي إطار بنحط، أنه يمكننا إثبات صفة العدل دون الاتكاء على ما أثبتوه من الحسن والقبح العقلي، بتبين إلي بعد تحرير محل النزاع. هذا أولا. ثانيا، هذه بعض المبادئ. ثانيا، الحسن والقبح العقلي والشرعي بين المعتزلة والأشاعرة ليس دائرا بين الإيجاب الكلي والسلب الكلي. شو يعني؟ يعني لا يقول المعتزلة أو لا يقول العدلية المعتزلة أو متكلمي الإمامية لا يقولون بالحسن والقبح العقلي على نحو الموجب الكلية، يعني بمعنى أن كل فعل إما حسن وإما قبح، لا يقولون بهذه المقولة، بل يقولون بالحسن والقبح العقل على نحو الموجب الجزئية، يعني يقولون لا بد أن يكون هناك بعض الأمور هي إما حسن وإما قبح، ما بيقولوا كل الأمور. طبعا بيسلموا أنه لا، في بعض الأمور هي نسبية، بعض الأمور تتبع الشرع. فبالتالي النزاع بينهم هو بين الإجابة الكلي، بين الإجابة الجزئي والسلب الكلي. يعني الأشاعرة ينفون كل وصف للحسن والقبح العقلي، بينما المعتزلة مش أنه يثبتون مطلقا الأوصاف حسن وقبح، لا بقولوا حتما بعض الأفعال توصف بالحسن والقبح، ما بقولوا كل الأفعال إما حسن وإما قبيح، بقولوا البعض. فالنزاع بين المعتزلة والأشاعرة هذا بتحديد محل النزاع هو بين الإجابة الكل الإجابة الجزئي الذي يذهب إليه المعتزلة والسلب الكل الذي يذهب إليه الأشاعرة. هذا تكون واضحة إنه مطلقا ما في شيء هذا، وإلا إذا كان سلب جزئي مقرون بالإجابة الجزئي ما صار نفس القول. عرفت كيف؟ طيب هذا أولا، هذه مبدأ نحن لحتى نعرف بالضبط شو بدنا نحكي. النقطة الثالثة التي لابد من الإشارة إليها قبل الخوض في البحث أن للحكماء والفلاسفة قول آخر غير ما ذهب إليه المعتزلة أيضا، يعني لهم تدقيق، إذا صح التعبير تدقيق غير التدقيق الذي ذهب إليه المعتزلة، يعني أو متكلمي الإمامية حتى. يعني النقاش في كون الحسن والقبح شرعي أم عقلي هو نقاش كلامي أولا وبالذات، أولا وبالذات هو نقاش كلامي، ولذلك نحن سنتطرق إلى أقوال المتكلمين نشوف إذا بنعرض عباراتهم. ولكن الفلاسفة لهم تدقيق آخر في مسألة الحسن والقبح، إن شاء الله إذا حسينا ما أخذنا كتير وقت عند المتكلمين منتطرق لقول الحكماء، وخاصة العلامة طباطبائي شو حكى بهذا المجال، لأن العلامة طباطبائي أسس كلام بهذا المجال. فإذا محل النقاش هو بين المعتزلة أنفسهم، بين المتكلمين أنفسهم. الحكماء لهم قول أدق من قول المعتزلة والأشاعر. طيب هذه نقاط منهجية للبحث، نقاط منهجية، بحثنا كلامي مش فلسفي، بحثنا بين الإجابة الجزئي والسلب الكلي مش بين الإجابة الكلي. يعني ما تعترض على قول المعتزلة أنه في بعض الأمور هناك نسبية في كونها حسن أو قبيح، ما هني بيسلم أنه في بعض الأمور نسبية، لكن هني محل النزاع أنه في بعض الأمور لا حكم فيها تام. فالنقاش هو بين الإجابة الجزئي والسلب الكلي، هذه منيحة نحن نلتفت لها. والأمر الذي ذكرته أيضا في البداية لابد من الالتفات إليه. وعلى أي حال فتقسيم البحث يكون على النحو التالي، إذا بدنا نذكر فهرسة البحث. أولا يقع الكلام على خمسة أمور. الأمر الأول في ملاكات الحسن والقبح، في ملاكات الحسن والقبح، وهنا يتحدد محل النزاع بشكل أساسي، لأنه في عدة ملاكات الحسن والقبح وقع النزاع في أحد هذه الملاكات، تقريبا في 3-4 ملاكات الحسن والقبح، مش كلها وقع فيها النزاع، وقع نزاع بين المتكلمين يعني بين المعتزلة بشكل أساسي أو العدلية والأشاعرة في ملاك من الملاكات، والعبارات مش مقتنصة من العبارات أو مصطادة من العبارات، لا صرح بها المحقق الطوسي في القواعد، قواعد الفوائد أو في قواعد العقائد، عنده كتاب صرح بهذا الأمر، قال إنه الملاكات 1-2-3-4 ومحل النزاع هون، وبتتبع كلمات المعتزلي والأشاعرة بدل أيضا إنه هذا هو محل النزاع. وعدم تحديد محل النزاع من حيث الملاك الحسن والقبح يوقع في الكثير من الشبهات. فإذا الأمر الأول هو في تحديد محل النزاع أو في ذكر الملاكات التي يتم الكلام فيها حول الحسن والقبح وتحديد محل البحث في أي ملاكة من الملاكات. الأمر الثاني هو في إشارة إلى تقسيم العقل، أحكام العقل النظري إلى الحكمة النظرية والحكمة العملية كمان، لأنه هذا له دخالة تحقيق الحال.
بس عارفوا شو
المقصود؟ العقل النظري كما بدنا ننشر له، أو بتعبير كمان نسحب فتيل الإشكال لأنه بيورد بعض الإشكالات هون، تقسيم الحكمة إلى نظرية وعملية. الأفضل نقول تقسيم الحكمة إلى نظرية وعملية ودخلتها في المسألة. الأمر الثالث هو تقسيم القضايا إلى ضرورية وغير ضرورية، يعني بديهية وغير بديهية. كمان هون بيجي بحث في بالعقل العملي وبالعقل النظري، أو بالحكم العملي وبالحكم النظري في بحث. لا، ضروري وغير ضروري، بديهي وغير بديهي، بديهي ونظري إذا صح التعبير، ضروري ونظري اللي بدك. الأمر الرابع هو في أدلة القائلين بالحسن والقبح العقلي، من عدد الأدلة. والأمر الخامس والأخير هو في أدلة القائلين بالحسن والقبح الشرعي، يعني أدلة الأشاعرة والرد عليهم طبيعة الحال. هذه أمور خمسة. طيب، أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو ملاكات الحسن والقبح، رح حدد الحسن والملاكات التي تذكر في الكلمات حول الحسن والقبح، ومنحدد محل البحث، وعلى ضوء ما نحدده يجري الكلام. أولا، الملاك الأول الذي يطرح في هذا الأمر هو أن الحسن ما يلائم الطبع والقبح ما ينافر الطبع. في كلمات الموجود المحقق الطوسي بيشير لهذه المسألة، أن الحسن ما يلائم الطبع والقبح ما ينافر الطبع. مثلا نفترض يقال مثلا هذا الطعام حسن لأنه يناسب طبع الإنسان ومزاجه الجسدي للإنسان، فيوصف الطعام اللذيذ بأنه حسن، ويوصف الطعام غير اللذيذ بأنه قبيح مثلا. من أي باب وصف بالحسن والقبح؟ من باب الملائم وعدم الملائم للطبع، ملائم والمنافرة. فيصبح وفق هذا الملاك الحسن هو الملائم والقبح هو المنافر، وهذا الملاك ليس محلا للبحث بينهم. أي أن العدلية معتزلة والإمامية والأشاعرة يسلمون بنسبية هذا الأمر، يعني ما يكون ملائما لطبع فلان قد لا يكون ملائما لطبع آخر، فهم يسلمون بأن هذا الأمر نسبي، ولا كلام قاطع في خصوص الملائمة والمنافرة بأنها حسنة وقبيحة بهذا الملاك، فهو مش محل النزاع هون. فلا يأتي إشكال مثلا أنه والله تقولون عن هذا الأمر بأنه حسن مع أن الطبع الفلاني الآخر يقول عنه أنه قبيح مثلا. هذا الذي قد يسمى أحيانا بملائمة الطبع، قد يكون طبع اجتماعي يعني العادات، هذا الذي يسمى بالحسن والقبح العرفي. يعني مثلا الحسن العرفي أنه والله بنلبس أسود وقت العزاء لنفترض، هذا من العادات، أو نلبس أبيض وقت الفرح. بتقلي طيب ما بالهند أو بالصين معكوسة، أبيض وقت العزاء وأسود وقت الفرح، عرفت كيف؟ يمكن تكون معكوسة. بقول لك صح 100% نحن، ولكن مش محل النزاع بالحسن والقبح هالقضية. وأنا شفت أنه في البعض أشكل على الحسن والقبح من هذا الباب، بقولوا أنه كيف تقولوا بالحسن والقبح العقلي مع أنه اللون الأسود مثلا هو قبيح إذا تم مثلا ارتداؤه في الفرح مثلا. بلك هذا حسن قبح عرفي مش محل النزاع، كلنا مسلمين فيه، كلنا كمتكلمين مسلمين بهذا الأمر، فهو خارج محل النزاع هذا الملاك. طيب، طبعا هو بينبحث كمان بهذا المجال. طبعا هون بفرق بين الآداب والأخلاق، يعني بيقولوا مثلا هلا هذه على الهامش، بس مثلا بيقولوا الكلام اللي بيقولوا بهذا المجال، بيقولوا الاخلاق مطلقه ولكن الاداب نسبيه. مثلا بر الوالدين هو خلق مطلق حسن، من حيث الحسن هو خلق مطلق، ولكن المجتمع الفلاني كيف ببر والديه؟ باداب معينه. المجتمع الفلاني يقوم ببر الوالدين باداب اخرى، ولكن روح بر الوالدين محفوظ ولكن اداب مختلفه، فيفرقون بين الادب والخلق. هذا بنبحث بهذا المجال. نحن هنا عم نحكي إذا صح التعبير التي قد تكون مناسبة للطبع الشخصي أو للطبع الاجتماعي من باب العادات والتقاليد، فهو خارج عن محل الكلام. هذا الملاك الأول. الملاك الثاني الذي يطرح هو موافقة الغرض والمصلحة النوعية والشخصية. يعني قد يوصف فعل معين بأنه حسن أو قبيح باعتبار تأديته لغرض الشخص أو لغرض النوع، يعني ولغرض المجتمع. فيقال مثلا بأن القيام بقتل قتل زيد مثلا، إن كان زيد مثلا ظالما فقتله حسن، إن كان زيد مظلوم فقتله قبيح. فنفس القتل قد يوصف بأنه قبيح وقد يوصف بأنه حسن. من أي باب؟ من أنه يؤدي أي غرض. فملاك الحسن والقبح المأخوذ بهذا الفعل هو الأغراض النوعية، يعني باعتبار الأغراض الاجتماعية أو الأغراض الشخصية. يعني مثلا قتل، مثلا القتل بالنسبة إلى المقتول قبيح، بالنسبة إلى القاتل حسن لو كان هو مثلا عم يعمل قصاص. فبالتالي نفس الفعل بالنسبة للقتيل هو قبيح وبالنسبة إلى القاتل هو حسن. فبصير هون ما عاد صار في إطلاق بالحسن والقبح، ما عاد صار الفعل حسن، صرت لي بالنسبة له قبيح وبالنسبة لك حسن. بقول لك صح، إذا نظرنا إلى ملاك الحسن والقبح من حيث تأديته للغرض، يعني أي غرض عم يسوي، فبصير وصف الحسن والقبيح مش بالذات، وصفه بالعرض بحيث أو بحسب الغرض المؤدي إليه. وكمان هذا مش محل النزاع، مش محل النزاع. لا، بتقلي طب ما الأغراض عن جد في أغراض واقعية، القصاص هو غرض جيد، فبالتالي عن جد يوصف قتل القاتل بأنه حسن. بالك صح، هو خارج محل النزاع في موردنا، في مورد تبرير الأفعال الإلهية، لأن أفعال الله غير تابعة للأغراض الشخصية والنوعية. لاحظت وين كلامنا؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يقاس حسن فعله وقبح فعله على هذا الملاك، وإن كان هذا الملاك محفوظا في حق الإنسان. بيقول لك مثلا فعل الإنسان بالنسبة إلى غرض النوعي، إذا الإنسان خالف القانون بتقول لي هذا قبيح لأنه يخل النظام، بصير في خلل بالنظام العام مثلا، فهو قبيح. طب ليش صار قبيح عدم الوقوف على الإشارة الحمراء؟ ليش صار قبيح؟ اللي صار قبيح باعتبار أنه ينقض غرض المصلحة العامة. بيقول لك هذا الأمر صحيح، وصف بالقبح لأنه ينقض الغرض، ولكن هذا الملاك للحسن والقبح وإن كان جاريا في حق الإنسان لأنه لا يجري في حق الأفعال الإلهية. ومن هون يقتضي أن ننبه لنقطة، هي أنه في بحث عند الفلاسفة والحكماء في كيفية تعليل أفعال الله بالأغراض. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يفعل، هل يفعل لمصلحة؟ عرفت؟ في بحث عندهم، الله يفعل لمصلحة ولا لا يفعل لمصلحة؟ طب شو معنات يفعل لمصلحة؟ مصلحة تعود عليه بالنفع؟ ليش بده يفعل لمصلحة؟ إذا هو تام وفوق التمام، كامل وفوق الكمال، ففعله معلل بالغاية؟ يعني هو يفعل لأجل غاية ونفع يعود عليه ولا لا؟ طبعا الفلاسفة يؤمنون بأن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض وبالغايات، ولكن بمعنى نفي العبث عن فعله، نفي الجزاف عن فعله، نفي عدم الحكمة عن فعله، ولكن لها تفسير يليق بحق الربوبية والألوهية. ولكن محل كلامنا هنا في أن الملاك الثاني الذي يبحث أو يطرح في كلماتهم أحيانا هو أن الحسن، حسن الفعل وقبحه، إنما هو وصف للأفعال باعتبار تأديتها للأغراض، باعتبار المصالح والمفاسد. هون مش محل الكلام. ليش مش محل الكلام؟ لأنه الحسن يتبع الغاية ساعتها، ما عادش يتبع نفس الفعل. نحن عم نبحث عن وصف الفعل إذا حسن وقبيح. لاحظت؟ الصدق مثلا، بقول لك مثلا الصدق إذا كان لإنقاذ نبي، بيطرح هيك مثلا، الصدق إن كان لإنقاذ نبي، بقول لك عفوا الكذب إذا كان لإنقاذ نبي، يعني هو بيطرح العلامة الحلي هذا المثال تبعا للمتكلمين. إذا كان في نبي هربان من الأعداء وتخبى عندك، وإجا هذه من أدلة الأشاعر على الحسن والقبح الشرعي، وإجا مثلا الأعداء قالوا لك وين النبي عندك، وين متخبي عندك، فأنت هون شو بتحتار؟ إذا الصدق بدك تصدق أنت لأنه الصدق حسن فبدك تدلهم على، وإذا صدقت بيقتلوا للنبي وهذا قبيح، بتكون أنت شاركت بقتله. فبقولوا ساعتها الصدق لا يوصف لا بالحسن ولا بالقبح. نحن بنقول لم يوصف بالحسن والقبح باعتبار شو؟ باعتبار الغاية التي أدى إليها، باعتبار الغاية التي أدى إليها. وفيما يأتي سيأتي أن هذا النظر ليس هو محل الكلام في إثبات حسن والقبح العقلي، مش هذا محل الكلام. طبعا يحسن الكاذب هون، ليش يحسن الكذب؟ نحكي إن شاء الله بما يأتي من أدلتهم من إنه هاني مش صار إنه نفس الكذب حسن، صار في تزاحم بين المصالح والمفاسد، فصار مش نفس الصدق صار قبيحا ونفس الكذب صار حسنا، لا، الصدق حسنه بتأديته للغرض والكذب حسنه بتأديته لغرض آخر، تزاحم المصالح والمفاسد هو اللي بيرجح الكذب على الهدف. فبالتالي هذا الملاك هو مش محل نقاشهم. يعني حتى المعتزلة الذين يقولون بالحسن والقبح العقل ما بيقول لك هون يكذب، لأنه هني مش محل نظر الأغراض التي تتأتى من الأفعال، محل نظر هلا بيحكي أي ملاك، بس يتوضح إن شاء الله الملاك بتعرف. طيب الملاك طبعا هذا مش محل نزاع، لأنه بيختلفوا باختلاف الموارد، هذه أمور نسبية، المعتزلة يؤمنون بأنها أمور نسبية، أحيانا لازم تصدق أحيانا لازم تكذب، ولكن باعتبار الملكات والمصالح. الملاك الثالث المطروح في كلماتهم هو كون الشيء كمالا للنفس أو نقصا، فما كان منه كمالا فهو حسن، وما كان نقص فهو قبيح. وهذا الأمر كمان نركز أن هذا الأمر ليس محلا للنزاع في قضية الحسن والقبح العقلي، لأن الأشاعرة لا ينفون كون بعض الأفعال كمال وبعض الآخر نقص، مش هون محل الكلام، يؤمنون أن بعض الأفعال هي كمال للنفس وبعض الأفعال نقص للنفس، يؤمنون بهذا الأمر. طبعا هو مش محل الكلام لأنه بموردنا كمان، لأنه نحن ما عم نحكي عن أفعال الله التي تزيده كمالا، وأن كان يتأتى الكلام من جهة أن أفعال الله متصفة بالكمال فلا بد أن يكون عادلا لأن العدل كمال. فبالتالي ولكن اللي بيهمني يقول أنه مش هذا ملاك البحث. الملاك الرابع المطروح بكلماته اللي هو محل النزاع، مش محل الكلام، لأنه يؤمنون كلهم يؤمنون بأن بعض الأفعال لها جهة كمال، بعض الأخلاق لها جهة كمال، وبعض الملكات لها جهة نقص، هذا يؤمنون به. محل النزاع هون، محل النزاع هو صرحوا في كلماتهم أن القبيح هو ما يذم على فعله الفاعل. شفتوا وين محل النزاع؟ إذا فعله الفاعل يذم عليه. بس تعرفوا محل النزاع وين؟ فتوضح كتير قدامكم مسار البحث. وأما الحسن هو ما يمدح على فعله الفاعل، هم محل النزاع صرحوا فيه. إذا لقيت ضرورة بجيب لكم عباراتهم كمان. عرفت كيف؟ بيقول لك لا، ما هو هون النزاع، بيقول لك هل فعل الظلم ما يسمى ظلما، هل فعل الظلم يذم عليه الفاعل ولا يمدح عليه الفاعل؟ القائلين بالحسن والقبح العقل شو بيقولوا؟ بيقولوا لا، فعل العدل أولا وبالذات من دون نظر إلى الشريعة يمدح على فعله الفاعل، وفعل الظلم من دون السمع ومن دون الشريعة يذم على فعله الفاعل. فمنسأل هون بيجي النزاع، هل إذا فعل الله تعالى ظلما يذم على فعله؟ فالمعتزل يقولوا هذا يذم، نحن نقول لا يفعله، لأنه لا يفعل القبيح، بمعنى أنه ما يذم على فعله، ما يستقبحه إذا صح التعبير، يعني الضرورة العقلية. بينما الأشاعرة يقولوا لا، بيقولوا ما في ذم وما في مدح قبل السماع، قبل الشريعة ما في ذم وما في مدح. في عندهم ملاك خامس، ولكن هذا الملاك الخامس أيضا مش محل النزاع، لأن الكل يؤمنون بأنه شرعي، اللي هو ما يستحق عليه الثواب أو العقاب. فما يستحق عليه الثواب فهو حسن، يعني مثلا الصلاة حسنة لأن فاعلها يثاب، ترك الصلاة قبيح لأن أو مناش نقول ترك، سما تقول الأمر عدمه، أكل المفطر في شهر رمضان قبيح لأن فاعله يعاقب عليه. فبالتالي طرحوا ملاك خامس من ملاكات الحسن والقبح، هو الثواب والعقاب، وواضح جدا أن هذا خارج محل النزاع لأنه متأخر عن الشريعة، يعني لا يطرح الثواب والعقاب من دون الشريعة، فكلهم بيقولوا أنه هو تابع للشرع. فكلهم بيقولوا انه هو تابع للشرع. فهو في طول الشريعة. والمجدد الشيرازي فرق بهذا الأمر بالأصول ببحث المستقلات العقلية. لما كان يحكي مثلا أنه ما حكم به الشرع حكم به العقل، لما حكى عن ما حسنه الشرع بكون بقول أنه لا، تارة ينظر إلى الفعل في طول ثبوت الشريعة، وتارة ينظر إلى الفعل قبل ثبوت الشريعة. الأفعال التي تكون في طول ثبوت الشريعة هي تابعة للشرع، فبالتالي هي مش مستقلة عقلا بحسنة وبقبحة. مثلا مثل الطاعات، مثل الطاعات بيقول لك مثلا إذا أطعت الله أثابك، فإطاعتك له حسنة، فهذا بطول الشريعة. طيب، فإذا من خلال هذه الملاكات التي طرحت في كلماتهم، فإن محل الكلام في كلماتهم هو طبعا هلأ بس نقول العدلية شو قالوا بيتضح أكثر كمان محل الكلام، أن الملاك الذي دار حوله النزاع هو الحسن بمعنى ما يمدح فاعله، والقبح بمعنى ما يذم فاعله ومرتكبه. فهل هناك هون محل النزاع، فهل هناك حقا أفعال بالنسبة إلى الله لا يفعلها لأنها تستحق الذم، بمعنى أن العقل يستقل بمعرفة أنها يذم عليها، أو لا؟ فوقع هذا النزاع.
ليش ما رجعوا من أول الأمر؟ قالوا الحسن والقبح ينقسم إلى ما هو يحسن ويقبح لذاته.
جاي الكلام، المحقق اللي هيجي ذكره، أنا بدي أذكر. جاي الكلام. طيب، هذا فيما له علاقة بالقسم الأول من البحث، الأمر الأول اللي هو ذكر الملاكات وذكر النقطة المركزية التي يتم البحث حولها. فالبحث إذن هو حول الذم والمدح، ما يذم فعله وما يمدح فعله. عم نحكي بطريقة كلامية، فلاسفة ما بيحكوا ذم ومدح، ما قالوا علاقة بهذا الكلام الفلاسفة. طيب، بطريقة كلامية. جيد. الأمر الثاني هو في تقسيم أو ضمن الأمر الأول، ضمن الأمر الأول في مزيد توضيح للأمر الأول اللي هو في الملاكات. يعني بعدنا بالأمر الأول في ملاكات الحسن والقبح، في مزيد توضيح، وهذا التوضيح نأتي به من كتاب المحقق اللاهيجي أحد المتكلمين، حيث قسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام، وهذا كتير مهم. هذا التقسيم، هذا التقسيم بيرجع بيرسخ محل النزاع بطريقة أوضح، بطريقة أوضح، حيث قال أن الأفعال على ثلاثة أقسام، فقسم منها ما يكون علة تامة للحسن والقبح. القسم الأول فعل يكون علة تامة للحسن والقبح. يعني علة تامة هذا اللي بسموه حسن وقبح ذاتي، يعني بذاته لذاته يقتضي المدح أو الذم. فبيعطوا مثال لهذا الأمر، ولعله ما في غيره مثال، العدل والظلم. بقول العدل يعني فعل العدل هو علة تامة للمدح، وفعل الظلم هو علة تامة للذم، وعليه فعل العدل هو علة تامة للحسن، وفعل الظلم هو علة تامة للقبح. بيعطوش غيره محقق اللاهيجي، فيش غيره. حتى لما كيف بيقولوا انه ام القضايا هي استحالة اجتماع النقدان، ما فيش غيره، نفس الشيء بيقولوا فيش غير العدل والظلم، حسن العدل وقبح الظلم. فبالتالي كيف يعني حسن العدل؟ يعني فعل العدل من دون اي مناسبة، من دون اي نظر الى غاية، من دون اي نظر الى الاغراض، من دون اي نظر الى ملائمة الطبع ومنافرة، لا لا لا، فعل العدل بذاته علة تامة لان يمدح عليه الفاعل، وفعل الظلم بذاته علة تامة لان يقبح فعل الفاعل عليه. فبالتالي هذا القسم الأول، وهو القسم الذي يكون الفعل إلا تامة للوصف،
يعني اللي هو العدل والظلم وغيره، الكذب والصدق.
لا لا لا، بس قلت لك العدل والظلم عنده، العدل حسن والقبح لهم أقسام تاني. لاحظت؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني هو ما يكون مقتضيا للحسن والقبح، ولكن لا يمنعه، يعني قد يأتي مانع ويمنعه من هذا الاقتضاء. كيف؟ طبعا مثل ما درست بالعلم الإجمالي، البعض بيقول إنه منجزية العلم الإجمالي تارة عن نحو العلي وتارة عن نحو الاقتضاء، نفس الشيء بيقولوا تارة يكون بالقسم الأول يكون الفعل علة تامة للحسن، يعني فعل العدل علة تامة للحسن من دون أي نظر آخر. هذا الذي يقال له الحسن الذاتي والقبح الذاتي، يعني الظلم بذاته قبيح، العدل بذاته حسن بغض النظر عن أي عوارض بالغاية بالغرض بالبدك. القسم الثاني هو قالوا أن هناك بعض الأفعال تقتضي الحسن والقبح، تقتضي الحسن والقبح، اقتضاؤها للحسن والقبح مش معناتها ما بيجي بيمنع مانع، لا قد يمنع مانع، قد يمنع من حسنها مانع فبتصير قبيح، قد يمنع من قبحها مانع فبتصير حسن. ومثال ذلك الصدق. بقول الصدق من حيث المقتضي حسن، الصدق من حيث الكذب من حيث المقتضي قبيح، ولكن حيث المقتضي مش علة تامة للحسن والقبح، من حيث المقتضي فقد يأتي مانع، قد يعرض على الصدق مانع فيكون قبيحا بالعرض، فبصير مقابل القسم الأول. القسم الأول حسن ذاته، بصير الحسن عرضي أو قبح عرضي. يعني مثل المثال اللي أعطيني، الصدق يقتضي أن يقتضي الحسن، ولكن إذا كان الصدق يؤدي إلى ضرر فبصير قبيح. ولكن هل قبحه لكونه صدقا أو قبحه لعروض مانع من جريان اقتضاء الحسن فيه لعارض؟ فذلك بصير في مقايسة ومزاحمة، مزاحمة على مستوى الواقع الخارجي، بصير في مزاحمة. قتل نبي والله كذب، تقول لي لا أكيد كذب، صار في مزاحمة. فإذا قلنا أنه اختفاء النبي في دارك أو تخفي النبي في دارك منع من تسرية اقتضاء الحسن على الصدق، لاحظتوا كيف صارت؟ فالقسم الثاني هو بعض الأفعال التي تقتضي الحسن وتقتضي الكذب، ولكن قد يمنع مانع من تسرية هذا الحكم عليه. القسم الثالث هو الذي لا علية ولا اقتضاء فيه، لا علية ولا اقتضاء فيه، يعني هو مستوى النسبة إلى الحسن والقبح من حيث هو فعل، كالضرب. الضرب لا يوصف بأنه حسن بذاته ولا أنه قبيح بذاته ولا من حيث اقتضائه. إذا كان الضرب هو مثلا لأجل منع الظالم عن ظلمه فيكون حسنا، نفس الضرب بنفس الهيئة بنفس المادة بنفس الآلة إذا كان ظلما وعدوانا يصبح قبيحا. فنفس فعل الضرب لا اقتضاء فيه ولا علية فيه للحسن والقبح، وعليه فإن هذه الأفعال الثلاثة أو هذه الأقسام الثلاثة من الأفعال طارة طارة يكون الفعل علة تامة للحسن والقبح، يعني للمدح والذم، طارة يكون الفعل فيه اقتضاء للحسن والقبح ولكن قد يمنع من تأثيره مانع، تارة أخرى لا يكون فيه لا علية ولا اقتضاء. محل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة هو القسم الأول، هو القسم الأول. فالمعتزلة لاحظ، فالمعتزلة يقولون أنه لا بد من وجود بعض الأفعال الحسن فيها ذاتي، بعض الأفعال، ما بقول كل الأفعال، لأن الإجابة الجزئي والسلبي الكلي، لابد من وجود بعض الأفعال الحسن فيها ذاتي وبعض الأفعال القبح فيها ذاتي. القسم الثاني والثالث بوافقون للأشاعرة، بقولون القسم الثاني قد يكون يمنع منه مانع، قسم الثالث قد يكون، ما بنحكي بهذا القسمان نحن. ما فيك تقلي مثلا أنه والله ما الضرب تارة يكون حسنا تارة يكون قبيحا، فبالتالي ما في العقل لا يحكم بالحسن والقبح لأنه أحكام العقل لا تختلف ولا تتخلف مثل ما في بعض أدلة الأشاعرة. من الأشاعرة كلامنا مش بالقسم الثاني والثالث، نحن كمعتزلي وكإمامية يهمنا أن نثبت بعض الأفراد للمصداق الأول أو للقسم الأول، يعني هناك بعض أفراد الأفعال هي علة تامة للحسن والقبح. قول الأشاعرة بالمقابل، قول الأشاعرة بيقولوا كل هذه الأقسام مش موجودة، ما في علية تامة، ما في اقتضاء، كلهم هن من القسم الثالث إذا صح التعبير، ما في أي استقلال للعقل للحكم بحسن الشيء وقبحه ذاتا، بالقسم الأول. فإذا تحرر محل النزاع، محل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة في الحسن والقبح هو أولا في دائرة ما يكون الفعل علة تامة للقبح والحسن، وهذا اللي بيتبنى المعتزلة وبينفي الأشاعرة. الأمر الثاني في أن الفعل بذاته يقتضي المدح أو يقتضي الذم، وهذا اللي بيثبته المعتزلة وبينفي الأشاعرة. لاحظت وين تحرر محل النزاع؟ هون. فما تيجي تأشكل علي بملائمة الطبع ومنافرته، مش محل النزاع. نؤمن فيه كلنا لهذا الأمر، أنه قد شيء لائم وقد شيء تاني نافر، أو نفس الشيء يكون ملائم ومنافر. نؤمن بهذا الأمر، نؤمن بأن أنه بعض العادات قد تكون هي توصف بالحسن بمجتمع وتوصف بالقبح بمجتمع آخر. نؤمن، ما تأشكل علي أنه أنتم المجتمع الإسلامي بتحسوا أنه هذا الشيء حسن، المجتمع التاني الياباني بحس أنه هذا الشيء قبيح. نؤمن بهذا الأمر، بس هم مش محل النزاع. محل النزاع ليش محل النزاع؟ لازم تحرروا وين نحن عم نحكي. نحن عم نحكي بإثبات العدل عند المتكلمين. إن الفلاسفة مش بحاجة لها كلها لإثبات العدل، العدل صفة كمالية، انتهى الموضوع. المتكلمين المعتزلي قالوا العدل من الأفعال التي ينطبق عليها عنوان الحسن ذاتا. فإذا كان ينطبق عليها عنوان الحسن ذاتا فلا بد أن يكون الله عادلا. الأشاعرة قالوا لا.
بس القسم الاول
اشعره
ولا القسم الاول؟
كلهم الاشعره،
حتى النخول ولا القسم
الثالث؟ لا ما القسم الثالث ما بصير حسن وقبيح باعتبار شو؟ باعتبار الغرض والغايه ما عندناش مشكله فيه. يعني ما عندناش باعتبار محل النزاع. يعني قالوا ما في اقتضاء للمدح والذم باي شيء الا بامر الشارع.
القول
الثالث
ما في اقتضاء لشيء.
ولكن هو بذاته ما في اقتضاء، ولكن بيجي بحسب معروضه.
يعني
نفرض. احسنت.
يعني الاقوال ثلاث اقسام، يعني فيني اقول انه اجوا شافوا كل الافعال والشيء من هاي الافعال راح لاول قسم، وشيء راح لثاني قسم، وشيء راح لثالث قسم. هيك هي يعني. بس هيك مش كانهم حطوا الظلم والعدل حد الصدق والكذب حد الضرب، وقالوا هاي قسم اول، هاي قسم ثاني، هاي قسم ثالث.
هني التفت صح كلامه. وين الاشكال
بكون العدل والظلم؟
لا، العدل والظلم من القسم الاول،
واضح.
الصدق من القسم الثاني.
يعني اجوا حطوا كل الافعال، اجوا قالوا من الافعال عدل وظلم صدق وكذب وضرب.
جيد،
قالوا هيدي بنحطها، هذا القسم الاول، هاي القسم الثاني.
بس هل اقسام مترتبه على بعض؟ فهمت سؤالك. مترتبه على بعض؟ لا، لانه بيقول لك الصدق اللي هو في اقتضاء الحسن يكون قبيحا إذا أدى إلى ظلم. يعني بصير القسم الأول هو المعيار، الحسن العدل وقبح الظلم.
يعني مش مثل ما أنا بلشت حكي بالمقدمة أنه حط بعض وحطوا هذا.
هلا حط بعض باعتبار حسب شو بتنظر للتقسيم يعني. كيف فكيف بتنظر للتقسيم يعني؟ ولكن هذه هي القضية الأساسية، فلازم نتحرر محل النزاع. وإذا بدكم نثبت أنه هذا محل النزاع بجيب لكم العبائر. أنا ما جبت العبائر كرمال نختزل شوي الوقت، ولا عبائر واضحة جدا بأنه هذا هو محل النزاع. محقق الطوسي وحتى المعتزلة وحتى الأشاعرة كلهم حكوا بهذا النفس، أنه هذا هو محل النزاع بشكل أساسي. جيد. طبعا الحكماء لهم كلام آخر، نحن ما عم نحكي كلام الحكماء والفلاسفة، عم نحكي بس كلام المعتزلة العدلية والأشاعرة. جيد، هذا بالنسبة للقسم الأول من البحث، وهو في تحرير النزاع عبر ذكر الملكات. القسم الثاني من البحث أو الأمر الثاني من البحث هو تقسيم الحكمة إلى نظرية وعملية، هذا بذكره بطريقة سريعة. الحكماء وتبعهم المتكلمون في تقسيم العقل إلى نظري وعملي. طبعا في اختلاف، تقريبا في أقوال تربو إلى 5 أقوال في معنى العقل العملي. ما يهمنا الآن هو معنى من معاني العقل العملي، لأنه نقاشنا مش اصطلاحي، نقاشنا إشارة إلى حقائق معينة موجودة في الخارج. بمعنى العقل النظري بمحل كلامنا هو العقل الذي يكون شغله الإدراك، يعني هو المدرك. لأنهم قسموا قوى النفس إلى نوعين بأحد الاعتبارات، إلى قوى علامة وقوى عمالة مثل ما بيقولوا بعض التعبيرات، أو إلى قوى مدركة وقوى محركة. يعني النفس لها قوة محركة تحرك إيده، ولها قوة مدركة. جيد، القوة المدركة أو القوة المدركة هي اللي سموها العقل النظري، هي اللي سموها العقل النظري. العقل العملي في اصطلاحهم، حيث كلام، حيث الكلام اللي نحن عم نحكي فيه، العقل العملي في اصطلاحهم هو القوة العمالة أو القوة المحركة، يعني التي تأخذك إلى السوق اللي بتمشيك، هذا سموه عقل عملي. عرفت كيف؟ العقل النظري هو الإدراك، هو الإدراك، هذا العقل النظري. طيب، ومن ثم قسموا العقل النظري إلى نوعين حسب متعلق الإدراك. فإن أدرك العقل ما هو كائن سمي إدراكه بالحكمة النظرية، وإن أدرك العقل ما ينبغي أن يفعل، ما ينبغي أن يكون، سمي إدراكه بالحكمة العملية. يعني لاحظوا كيف صارت المسألة. أنت عندك العقل عملي ونظري. النظري ينقسم إلى حكمة نظرية ولحكمة عملية. لا، شو الفرق بين الحكمة العملية والعقل العملي؟ العقل العملي هو المحرك، يعني تسميته عقل مجازا بعد شوي إذا ما نحكي نحن. العقل هو اللي خلاني أوقف وامشي كذا، يعني هو القوة المحركة للإنسان، سموه عقل عملي، القوة المحركة للإنسان. جيد. العقل النظري هو المدرك، هو المدرك. طيب شو، ما هي الإدراكات؟ بيقول لك إذا كان العقل النظري يدرك ما هو كائن، يدرك الموجودات، فبيسمى حكمة نظرية. الله موجود، النبي موجود، الجنة موجودة، النار موجودة، هذا عم يحكي عما هو كائن. إذا أدرك العقل ما ينبغي أن يكون فبصير اسمه حكمة عملية. ينبغي أن تصدق، ينبغي أن تعدل، ينبغي. هو ما عم يخبر عن إشياء خارجية موجودة، عم يقول لك ينبغي أن تقوم بهذه الأعمال. جيد. فإذا الفرق بين الحكمة النظرية والحكمة العملية هو في متعلق الإدراك.
كأنه وقت بيعرفوا العقل العملي بهالطريقة.
صح. صح. عشان هيك أنا قلت في أكثر من اصطلاح العقل العملي. في أكثر من اصطلاح العقل العملي، نحن العقل العملي هو الحكمة العملية اللي هو أحد أقسام العقل النظري. صح بسموه هاي، بس ما بيختلفوا هذا الأمر، ها؟
إيه. ما ينبغي أن يعلم.
يعلم بسموه عقل عملي بعض الاصطلاحات.
إيه، والعملي إيه. يعمل.
صح. صح صح. ملك هني اصطلاحان، في خمس اصطلاحات العقل العملي. يعني حسب، أحيانا بيقول لك عقل عملي وقصده هيك، أحيانا عقل عملي، أحيانا قصده من العقل العملي تعرف شو إدراك الجزئيات. أحيانا هيك بيقصده بالعقل العملي. في اختلاف اصطلاحات.
كلام مولانا بالمراد من العقل أول شيء فرض. كلام مراد من العقل مدرك، فأصلا خرج المعقل بأولي كتير.
صح صح. صح. نحن هون أصلاً طبعاً ما بيختلف، يعني اللي بيعرفوا العقل العملي هيك ما بينفوا الحكمة العملية، لا. هذا بس أنا بس عم حاول رتب لكم إنه الحكمة العملية هي إدراك، هي إدراك لما ينبغي، هي مش فعل، فبالتالي هي حكمة عملية أو حكمة نظرية، لأنه هي متعلقة الإدراك، أدرك ما ينبغي أن يفعل. جيد. فإذا تنقسم الحكمة إلى نظرية وعملية، سميتهم عقل عامل وعقل نظري، سمي الحكمة نظرية وحكمة عملية، عقل نظري وعقل عملي، مش هنختلف على الاصطلاح هلا، وإن كان هذا التقسيم هو الأفضل بمقام. جيد. طب شو الفرق بين الحكمة النظرية والحكمة العملية؟ الحكمة النظرية هي التي تدرك ما هو كائن، الحكمة العملية هي التي تدرك ما ينبغي أن يكون. جيد.
شو بيصير العقل العملي؟
محرك، مثل ما قلت، يعني هو فقط المحرك، يعني هو النفس اللي عم تحركك. عرفت كيف؟ هو المحرك، محرك، هو النفس المحركة، يقال له عقل عملي، يعني هو المحرك مش المدرك. لاحظت؟ مثل ما بيقولوا، مثلا بيقولوا بكلماتهم الإنسان يسير أو يطير بجناحين، جناح الحركة وجناح الإدراك، بالقوة العلامة والقوة العمالة. أو على رأي أحد الأساتذة يقول إنه الإنسان يسير بقدمين، قوة الإدراك وقوة العمل، أو العقل العملي والعقل النظري. كيف تمشي أنت؟ بتقدم إجر لقدام وبترفع الإجر الثاني لقدام، تصير الإجر اللي كانت قدام ورا، فانت لازم تمشي، اذا دائما عم تمشي عقل نظري بتضل اجرك ورا التاني ما عادش بتمشي، فلازم انت علم وعمل مع بعض يمشوا يعني بصور العقل لانه ما عادش بتمشي، عرفت كيف؟ فالمهم الحكمة العملية إذن هي إدراك، هون البدية بدي أقوله بالقسم الثاني بالأمر الثاني، الحكمة العملية هي إدراك، ولكن إدراك لما ينبغي أن يفعل وهو ينضوي تحت العقل النظري، ينضوي تحت العقل النظري، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تقسيم القضايا إلى ضرورية وغير ضرورية. طبعا تعرفوا أنتوا بالعقل النظري بالحكمة النظرية شو هو الضروري، استحالة اجتماع النقيضان. طب في بالحكمة النظرية، بالحكمة النظرية استحالة اجتماع النقيضان. طب بالحكمة العملية هون بدنا نقول فكرة أنه يثبت أو نثبت ضرورة انتهاء كل حكمة إلى بديهيات، إلى بديهيات. فكما أن الحكمة النظرية تنتهي إلى بديهيات لولاها للازم الصفصطة، كذلك الحكمة العملية لابد أن تنتهي إلى ضروريات لولاها لازم الصفصطة بالمعنى الثاني. يأتي الكلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.